بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وقدوتنا ومعلمنا محمد بن عبد الله النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، نحن في هذا اللقاء ضمن سلسلة المحاضرات العلمية الافتراضية التي تنظمها إدارة شؤون التدريس في المسجد النبوي الشريف. سنتكلم إن شاء الله تعالى عن موضوع عظيم جدير بالعناية والاهتمام، ذلك أنه عمل قلبي باطن ربما ضعف في قلب المؤمن من حيث لا يشعر بسبب غفلته وغفلة قلبه وانغماسه في ملذاته وفي شهوات الدنيا. وهذا الموضوع الذي سنأتي عليه في هذا اللقاء هو توكل العبد على ربه عز وجل في أموره كلها، وهو فريضة من الفرائض. ولهذا جاء عنوان المحاضرة على هذه الصيغة: التوكل على الله من فرائض الدين. لا شك أن التوكل على الله سبحانه، أن توكل العبد على ربه سبحانه وتعالى في أموره كلها من الفرائض، من فرائض الدين التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده أجمعين، ورتب على هذا التوكل ثمرة في الدنيا وثمرة في الآخرة. فأما ثمرة الدنيا فهو جلب النفع ودفع الضر، وأما الثمرة في الآخرة فهي الثواب والجزاء. وقد ظل في هذا المقام العظيم، يعني في مقام التوكل على الله، ظلت فيه طوائف من الناس، ولعلي في هذا اللقاء أبين معتقد هذه الطوائف التي ظلت في هذا الباب، وكذلك لعلي أبين معتقد أهل السنة والجماعة الصحيح الذي عليه سلف هذه الأمة الصالح. فممن ظل في مقام التوكل، ممن ظل في مقام التوكل طائفة من المتكلمين الذين تكلموا عن أعمال القلوب، إنهم زعموا أن التوكل على الله لا يحصل به جلب منفعة ولا يحصل به دفع مضرة، بل إن ما قدره الله من غير توكل هو ما قدره الله مع التوكل. فهذا هو اعتقاد هذه الطائفة ممن تكلم في أعمال القلوب، زعموا أن التوكل على الله لا يحصل به جلب النفع للعبد ولا يحصل به دفع الضرر عنه، وإنما ما قدر على العبد من غير توكل هو الذي يقدر عليه مع التوكل. فهم يقولون إن التوكل هو عبارة عن عبادة قلبية يثاب عليها المتوكل في الدار الآخرة فحسب. فنجد أن هذه الطائفة أنكرت ثمرة التوكل على الله في الدنيا، أنكرت أنها سبب لدفع الضر أو جلب النفع. ونظير هذا الاعتقاد قولهم أيضا، يعني قول هذه الطائفة، قولهم في مقام الدعاء إنه لا يحصل به جلب منفعة ولا دفع مضرة، وإنما هو عبادة يثاب عليها كرمي الجمار مثلا. وهذا على كل معتقد فاسد، لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن الدعاء يدفع البلاء، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يرد القدر إلا الدعاء، كما صح عنه بهذا الخبر. والطائفة الثانية التي ظلت في هذا المقام، في مقام التوكل، هم نفاة الأسباب، ومعتقدهم في هذا أن التوكل علامة لجلب منفعة أو دفع المضرة. فهم يعتقدون أن الله يفعل هذا الأمر عند الأسباب لا بالأسباب نفسها. فهم يجعلون هذا التوكل علامة، يجعلونه علامة وأمارة لجلب المنفعة أو لدفع المضرة. وهذا القول قال به جماعة من متكلمي أهل الإثبات للقدر كالأشعري وغيره رحمه الله، وأيضا قالت به طائفة من الفقهاء ومن المتصوفة، وهذا أيضا قول باطل. هذا القول قول باطل، لأنهم لم يثبتوا أن التوكل سبب، وإنما جعلوه أمارة وعلامة على هذا الأمر. والطائفة الثالثة التي ظلت أيضا في مقام التوكل هي طائفة المشركين الذين اعتمدوا على الأسباب بالكلية، وانتفى التوكل من قلوبهم، فأصبحوا ينظرون إلى الأسباب على أنها هي الجالبة للنفع أو أنها هي الدافعة للضر عنه. فهذه الطوائف الثلاث ظلت في هذا المقام العظيم: الطائفة الأولى، الطائفة الثانية التي جعلته أمارة، والطائفة الثالثة التي اعتمدت على السبب. كلها ظلت في هذا المقام العظيم، في هذا الجانب العظيم، في باب التوكل على الله سبحانه وتعالى. والذي عليه أهل السنة والجماعة، المعتقد الصحيح الذي عليه السلف الصالح، هو الإيمان بأن التوكل عبادة قلبية يثاب عليها المؤمن، وهي أيضا في الوقت نفسه سبب من الأسباب الشرعية لجلب النفع أو دفع الضر، كما دل لذلك الكتاب والسنة. فهذا هو الذي عليه سلف الأمة الصالح، يعتقدون أن التوكل عبادة قلبية باطنة يثاب عليها المؤمن في الدار الآخرة، وهذه هي ثمرتها في الدار الآخرة. وأيضا يعتقدون أنها سبب من الأسباب الشرعية لجلب النفع للعبد أو لدفع الضر عنه في الدار الدنيا، فأصبحت هذه هي ثمرتها في الدار الدنيا. فهذا هو الذي عليه سلف الأمة الصالح، يعتقدون أن المتوكل يحصل له بتوكله من جلب المنفعة ودفع المضرة ما لا يحصل لغيره. فهذا هو معتقدهم، يعتقدون أن المتوكل على الله إذا توكل عليه سبحانه فإنه يحصل له من جراء هذا التوكل من جلب المنفعة ما لا يحصل لغيره، وهكذا يحصل له من دفع المضرة ما لا يحصل لغيره. وهكذا أيضا يقال في حق الداعي الذي يدعو الله عز وجل، فإنه يحصل له بهذا الدعاء من جلب المنفعة ومن دفع المضرة ما لا يحصل لغيره. ونصوص الشريعة في هذا المقام، أعني لمعتقد أهل السنة والجماعة، متضافرة، كلها تدل على هذا المعنى، كلها تدل على أن التوكل سبب من الأسباب الشرعية المأمور بها، ذلك أن هذا السبب العظيم يجلب الله به النفع للعبد أو يدفع به الضر عنه. فمن تلك النصوص قول الله جل وعلا في محكم تنزيله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فالحسب في هذه الآية هو الكافي، فالمعنى أن من يتوكل على الله فهو كافي. وعليه فإن وجه الاستدلال بها لهذا المقام أن الله سبحانه بيّن في هذه الآية أنه كاف من يتوكل عليه، وعلق الجزاء على الشرط، قال جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وهنا نجد أنه سبحانه وتعالى علق الثواب والجزاء على هذا الشرط، وهو التوكل عليه سبحانه وتعالى، فدل ذلك على أن له أثرا في الدار الدنيا، وهو دفع الضر أو جلب النفع. ومن الأدلة أيضا قول الله جل وعلا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ووجه الاستدلال بها أنهم أثنوا عليه سبحانه وتعالى في هذه الآية بأنه نعم الوكيل، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وذلك لما توكلوا عليه بقوله حسبنا الله، لأن الله هو الكافي جل وعلا، فإن الحسب هنا هو كافي، أي كافين الله، وذلك لما رأوا ثمرة توكلهم عليه في الدنيا من دفع الشر ورد كيد الكائدين عنهم. ومما أيضا يستدل به في هذا المقام قوله سبحانه وتعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا،
رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا.
وهكذا قول الله جل وعلا: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ففي الآية الأولى نجد أن الله سبحانه وتعالى أمر بالتوكل، أمر بأن يتخذ وكيلا، قال فاتخذه وكيلا، قال رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وفي الآية الثانية نجد أنه سبحانه وتعالى نهى عن اتخاذ وكيلا من دونه، قال جل وعلا: ألا تتخذوا من دوني وكيلا. وما ذاك إلا لأن الله سبحانه هو الذي يستقل بحاجات العبد، والذي يستقل بجميع حاجات العبد، ومنها دفع الضر وجلب النفع. فدلت هاتان الآيتان على أن للتوكل أثرا في الدار الدنيا، وهو أنه سبب شرعي يستجلب به النفع أو يدفع به الضر. ومنه يظهر لك أن الوكالة الجائزة، يعني التي يوكل فيها المخلوق، هي أن يوكل هذا المخلوق في فعل وأمر يستطيعه وفي الوقت نفسه لا يعتمد عليه. فهذه هي الوكالة الجائزة. أما التوكل فإنما يكون على الله سبحانه وتعالى، فدل ذلك على أن العبد يمكن أن يوكل أحدا من الناس في أمر يقدر عليه، وفي الوقت نفسه لا يعتمد في قلبه على هذا الموكل، وإنما يعتمد على الله سبحانه وتعالى. ودل كذلك هذا النص على أن التوكل الحقيقي الكامل إنما يكون على الله سبحانه وتعالى. ومن الأدلة أيضا في هذا المقام العظيم قول الله جل وعلا: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. المعنى أن الله كافيك وكافي أتباعك من المؤمنين. ووجه الاستدلال بها أنه لو كانت كفايته للمؤمنين المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم سواء اتبعوه أو لم يتبعوه، لم يكن للإيمان واتباع الرسول أثر في هذه الكفاية، ولم يكن الاختصاص بذلك معنى. فدلت هذه الآية العظيمة على ثمرة التوكل في الدار الدنيا في دفع الضر أو جلب النفع للمتوكل. ومن الأدلة أيضا في هذا المقام قول الله سبحانه وتعالى: وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ووجه الاستدلال بها أن التوكل على الله سبحانه وتعالى هو سبب هذا الانقلاب بنعمة من الله وفضل، وأن هذا الجزاء جزاء ذلك العمل. فاقتضت الآية أن يكون للتوكل على الله أثر في الدنيا بجلب النفع أو دفع الضر. هو من الأدلة أيضا لذلك قول الله سبحانه وتعالى: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت يعني على هذا الأمر فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. الشاهد منها قوله سبحانه وتعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. ووجه الاستدلال بها أنه سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم إذا عزم الأمر وهم به أن يتوكل عليه، أن يتوكل على الله. لو كان التوكل لا يثمر شيئا مع العزم على الأمر لأصبح الأمر به في هذا المقام مجرد لغو قول لا معنى له، وحاشا أن يكون هذا هو مراد الشارع الحكيم في خطابه. ومن الأدلة أيضا قول الله سبحانه وتعالى: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ووجه الاستدلال بها أيضا أن الله سبحانه وصف نفسه بأنه هو الوكيل الذي يتوكل عليه، فعلم حينئذ أنه يدفع عن المتوكل عليه بتوكله عليه ما يخشاه من المضرة. علم من هذه الآية أن الله جل وعلا يدفع عن هذا المتوكل الذي توكل على الله، يدفع عنه بهذا التوكل ما يخشاه من المضرة، إذ لو أضره ما يخشاه مع قيام التوكل في قلبه لم يكن لهذا الوصف الذي وصف الله به نفسه في هذه الآية معنى. فاقتضت الآية أن يكون للتوكل تأثيرا، أن يكون للتوكل تأثير على العبد في الدنيا، وأنه سبب من الأسباب الشرعية التي أمر بها. ذلك أن الله سبحانه في هذه الآية كما سمعت وصف نفسه بأنه هو الوكيل، قال وكفى بالله وكيلا، وعلم أنه سبحانه يدفع عن هذا المتوكل ما يخشاه من المضر بهذا التوكل، فإنه لو أضره ما يخشاه مع قيام التوكل في قلب العبد لم يكن لهذا الوصف الذي وصف الله به نفسه معنى. فإن الله وصف نفسه بأنه كاف عبده، كفى بالله وكيلا، الله قال وكفى بالله وكيلا، فإذا كان الأمر كذلك لم يكن لهذا الوصف معنى. فاقتضت الآية أن التوكل له أثر عظيم، اقتضت الآية أن يكون لهذا التوكل في قلب المؤمن أثر عظيم في الدنيا، وهو دفع الضر أو جلب النفع، وهو في حقيقة الحال سبب من الأسباب الشرعية التي أمر بها العبد. ويدل ذلك أيضا من نصوص السنة ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. فهذا الحديث على كل روي عنه وفي إسناده من قال، لكن له وجه لهذا المعنى، وهو أنه لو كان التوكل لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرة لم يكن المتوكل أقوى من غيره. وهذا الحديث وإن كان فيه مقال إلا أن النصوص السالفة شاهدة له. فهذه النصوص أيها الأخ الكريم كلها تقتضي بطلان ظن من ظن أن المتوكل لا يحصل له بتوكله جلب منفعة ولا دفع مضرة، وإنما يجري عليه من القضايا ما كان يجري عليه لو لم يتوكل عليه. هذا على كل معتقد فاسد. وأصل هذه الشبهة هو أن هذه الطائفة لما أثبتت أن الله إذا قضى شيئا لا بد أن يكون، وأن ما سبق به علمه أنه كائن لا محالة، أصبحوا يعتقدون أن ما وجد بسبب يوجد بدونه، وأن ما لا يوجد مع عدم المانع يوجد مع المانع. وهذا معتقد فاسد، إنما هو بسبب اعتقاد نفي تأثير الأسباب. فأصل هذا الاعتقاد ومنشأهم، أصل هذه الشبهة هي نفي تأثير الأسباب، فإنهم لما نفوا تأثير الأسباب نفوا هنا تأثير التوكل، وحصروه في هذا المقام، وهو أنه عبادة قلبية فحسب يثاب عليها في الدار الآخرة وليس لها أي أثر في الدار الدنيا. وهذا لا شك أنه قول باطل، فإن العبد مأمور ببذل الأسباب الشرعية وكذلك الأسباب الحسية، لأن هذا من تمام التوكل على الله سبحانه وتعالى. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما قال ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة أو من النار، قالوا يا رسول الله أولا ندع العمل ونتكل على الكتاب، قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وصح عنه عليه الصلاة والسلام في السنن أو في غيرها أنه لما سئل عن الأدوية التي يتداوى بها وعن تلك الرقى التي يسترقى بها، فقيل له هل ترد من قدر الله شيئا، قال بل هي من قدر الله. فبين عليه الصلاة والسلام أن الأسباب التي تدفع بها المكاره هي من قدر الله، فليس القدر مجرد دفع المكروه بلا سبب، وإنما الأسباب لها أثرها في هذا المقام العظيم. وهكذا قول من قال مثلا إن الدعاء لا يؤثر شيئا والتوكل لا يؤثر شيئا، فهذا القول من جنس هذا القول. فإذا كان الإيمان سببا يدفع الله به عن المؤمنين كما في قوله جل وعلا إن الله يدافع عن الذين آمنوا، علم أيضا أن من الأعمال الباطنة ما جعله الله سببا لجلب المنفعة أو دفع المضرة. فإذا كان كذلك فالتوكل عليه سبحانه من أعظم هذه الأعمال الباطنة التي جعلها الله سببا لجلب النفع أو سببا لدفع الضر. فظهر لك أخي الكريم أن التوكل على الله سبب عظيم يجلب الله به المنفعة للعبد ويدفع به عنه المضرة، خلافا لمن زعم من نفات الأسباب أنه علامة عند هذه الأمور، وخلافا أيضا لمن زعم أنه مجرد عبادة يثاب عليها فحسب. فدل هذا على أن أهل السنة والجماعة وسط بين هاتين الطائفتين، بين من نفى الأسباب وجعل هذا التوكل علامة، وبين من اعتقد أن التوكل مجرد عبادة يثاب عليها بالدار الآخرة فحسب. فظهر لك أن أهل السنة والجماعة يثبتون الأسباب ويثبتون أيضا التوكل وأثره في الدار الآخرة وفي الدار الدنيا. ومما ينبغي التنبيه له في هذا المقام أن العبد قد يتوكل على الله ويبذل السبب في أمر من أموره، لكن يقع في قلبه الاعتماد على السبب، وهذا على كل ضعف في جانب التوكل، بل ربما يصل إلى حد الشرك الأصغر إذا التفت قلبه لهذا السبب مع غفلته عن التوكل على الله سبحانه وتعالى. والمنهج الصحيح في هذا أن يبذل السبب مع قيام التوكل في قلبه على الله سبحانه وتعالى لا على السبب نفسه. وأيضا مما ينبغي التنبيه له في مقام اتخاذ السبب أن العبد ربما تعاطى سببا محرما لدفع مكروه أو لجلب نفع، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. فدل هذان الحديثان على أن النافع من الأسباب المتخذة هي تلك الأسباب المباحة فحسب دون الأسباب المحرمة. أما الأسباب المحرمة فلا تأثير لها في دفع المكروه ولا في جلب النفع، بل إن اتخاذها يحرم، وهكذا اعتقاد أنها سبب لذلك أمر محرم فيما تقدم من ظاهر لفظ هذين الحديثين. فإن الحديثين ظاهران بأن الله لم يجعل شفاء العباد فيما حرم عليهم، وأيضا أمرهم الله جل وعلا بأن يتداووا بما أباح لهم، قال تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام، فاقتضى ذلك تحريم اتخاذ الأسباب التي تكون أسبابا محرمة إذا كانت أسبابا حسيا محرمة. دل ذلك على أن المأذون فيه من هذه الأسباب هي الأسباب المباحة التي نصبها الله سببا لدفع الضر أو لجلب النافع. فالشاهد من هذين التنبيهين السالفين أن العبد لربما وقع منهما يضعف إيمانه أو يضعف جانب التوحيد عنده بسبب الجهل أو بسبب الغفلة وانغماسه في الدنيا. فإن من الناس ما ذكرت لك قبل قليل، من الناس من يتوكل على الله ويبذل السبب في أمور دنياه، ولكنه يقع في قلبه الاعتماد على هذا السبب، وهذا كما ذكرت لك قبل قليل هذا لا شك أنه ضعف في جانب التوكل، لأن الواجب على المسلم أن يعتمد على الله سبحانه وتعالى مع بذل الأسباب، فلا يعتمد على الأسباب إنما يعتقد أنها مجرد سبب. وذكرت لك أنه ربما يصل إلى حد الشرك الأصغر الذي ينافي كمال التوحيد إذا التفت قلبه في هذا السبب وغفل عن التوكل على الله جل وعلا، هذا لا شك أنه ينافي كمال التوحيد. والطريقة الصحيحة المنهج الصحيح الذي يحصل به كمال الإيمان ويحصل به كمال التوحيد هو أن يبذل السبب الشرعي مع توكله على الله سبحانه وتعالى، مع اعتقاد أن الله جل وعلا هو النافع الضار، وأن ما يفعله إنما هو مجرد سبب، اعتمد على السبب نفسه وهو قد عرف مقام التوكل عند الله فإنه كما ترى يقع فيما نهي عنه. وكذلك أيضا في المقام الآخر وهو ما يتعلق باتخاذ الأسباب المحرمة، وهذا كثيرا ما نشاهده بين الناس، فإن العبد ربما اتخذ السبب المحرم الذي نهي عنه واعتقد أنه سبب مأذون له فيه، وهذا لا شك أنه خطأ، أنه مخالفة للنصوص، إن المخالفة فيه ظاهرة، إن العبد إذا تعاطى سببا محرما إن هذا السبب لا يكون وسيلة ولا يكون سببا لجلب النفع له الذي يرجوه أو لدفع الضر الذي يخشاه. والدليل لذلك ما سمعت قبل قليل قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، وأيضا ما سمعت من قوله صلى الله عليه وسلم في حديثه الآخر تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. في هذين النصين أثبت النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أثبت أن الأسباب لها أثر التداوي، وأثبت عليه الصلاة والسلام أن المأمور به من هذه الأسباب هي الأسباب المباحة دون الأسباب المحرمة. فإذا اتخذ المسلم سببا محرما إن هذا السبب لا يسمى سببا شرعيا يرفع الله به هذا المرض أو يرفع الله به هذا الوباء أو يدفع الله به المكروه عن العباد أو يجلب الله به النفع لعباده، فإن السبب المحرم محرم في الأصل فلا يجوز انتهاكه، فكيف يكون سببا مأذونا فيه؟ وهذه النصوص صريحة في هذا المقام، كما سمعت في قوله عليه الصلاة والسلام تداووا عباد الله، وفي لفظ قال عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام، فأمر باتخاذ الأسباب لأن التداوي اتخاذ للسبب، ثم نهى عن السبب المحرم قال ولا تداووا بحرام، ثم علل في الحديث الآخر بأن الله لم يجعل الشفاء فيما حرم عليكم من الأسباب، قال عليه الصلاة والسلام إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. النبي أثبت لنا وجوب التداوي مع الحاجة والضرورة إليه، وحرم علينا التداوي بما نهى عنه، فكذلك يقال في كل سبب من الأسباب التي لم يؤذن فيها. إذا ظهر لك أن المأذون لك من الأسباب وأن النافع أيضا من هذه الأسباب هو ما كان مباحا، أما ما كان محرما فلا يجوز لأحد أن يعتقد أن له أثرا في دفع المكروه أو في جلب النفع، ولا يجوز لأحد أن ينتهك هذا السبب المحرم لطلب الشفاء أو لرفع المرض أو لكشف الضر أو لجلب النفع، لأن الله حرم هذا السبب ولو كان سببا عند الناس ظاهرا. فالعبرة هنا بما أباحته لنا النصوص الشرعية، العبرة بما أباح الله جل وعلا لنا فعله. إذا حرم الله علينا أمرا فلا يجوز لنا أن نتخذه سببا للشفاء ولو كان عند بعض الناس مجربا أنه ربما نفع، إلا عند الضرورة، لأن الضرورة كما هو معلوم تبيح المحرم بقوله جل وعلا إلا ما اضطررتم إليه. أما مع عدم الضرورة فلا يجوز اتخاذ السبب المحرم وسيلة أو سببا لدفع الضر أو لجلب النفع. وكذلك من باب أولى لا يجوز اعتقاد هذا، فإن اعتقاد هذا أخشى أنه يؤثر ويقدح في جانب عقيدة المؤمن، لأن الله جل وعلا حين أمره بهذه الأسباب اتخاذه الأسباب وجعلها جزءا من التوكل أمره بما أباح الله له ونهاه عما حرم الله عليه، نهاه عن كل أمر حرم الله عليه من قول أو فعل. وهذان الحديثان اللذان سمعتهما صريحان في هذا المقام العظيم صريحان في أن ما أذن لك فيه من الأسباب هو ما كان مباحا دون ما كان محرما. أما المحرم فلا يجوز لك اعتقاد أنه سبب من الأسباب التي تنفع أو تضر، ولا يجوز لك أيضا اتخاذه لأنه سبب محرم، ولأن الله جل وعلا لم يجعل فيه النفع أو الضر أصلا لهذين الحديثين، بقوله عليه الصلاة والسلام كما سمعت: تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام، ثم علل بأن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. كذلك هنا نقول للمسلم: لا تتخذ السبب المحرم وتعتقد أنه سببا نافعا، لأن الله لم يأذن لك باتخاذ هذا السبب، ذلك أن الله حرم هذا السبب لعباده إلا كما ذكرت لك قبل قليل، إلا عند الضرورة، لأن الضرورة تبيح المحرم كما سمعت قبل قليل في قوله جل وعلا: إلا ما اضطررتم إليه. نسأل الله لنا ولكم جميعا التوفيق والسداد، ونسأل الله لنا جميعا أن يصلح أحوالنا وأن يصلح أعمالنا وأن يصلح قلوبنا وأن يوفق قادتنا لما فيه صلاح البلاد والعباد، وأن يجزيهم عنا وعن المسلمين خير ما جزى به عباده الصالحين، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.